أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 269: يجب أن يكون التيمم بيد الحي. تقدم في المسألة السابقة أن الميت إذا تعذر تغسيله لفقدان الماء أو خيف تناثر لحمه تصل النوبة إلى التيمم ولا يدفن بغير تيمم. والسؤال هنا هو أن التيمم هل يلزم أن يكون بيد الميت أم يجب أن يكون بيد الحي؟ بعض الفقهاء ذهب إلى أن التيمم يلزم أن يكون بيد الميت باعتبار أن المقوم للتيمم هو الضرب على الأرض، ضرب الأرض باليدين، فلابد أن يأخذ الحي يدي الميت ويضرب بهما الأرض حتى يتحقق عنوان التيمم. ولكن سماحة السيد وبعض الفقهاء قال لابد أن يكون التيمم هو بيد الحي وليس بيد الميت باعتبار أن التغسيل هو بيد الحي، فبدله وهو التيمم لابد أن يكون بيد الحي أيضا، لأن الواجب هو أن يغسل الحي الميتة، فإذا تعذر تغسيله فتصل النوبة إلى التيمم، فيجب على الحي أن ييمم الميت، فالوجوب متوجه إلى الحي، واجب على الحي، فعليه لابد أن يكون التيمم بيد الحي. ولكن مقتضى الاحتياط هو أن يضم إلى تيمم الحي تيمم آخر بيد الميت، ولو من جهة احتمال أن المقوم للضرب لصدق عنوان التيمم هو الضرب على الأرض، ولو من هذه الجهة فيضم إلى تيمم الحي بيده تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ذلك. أما إذا ما يمكن، كما في بعض الأمات تكون إيدية بنحو لا يمكن ضربها على الأرض، فأنه عادة ما يكون جسم الميت، بعض الأمات مو كل الأمات، جسمه يصير كالخشبة ولا يمكن تحريكه، أو بعضهم مثلا يبقى قابض على كفيه ولا يمكن فتح الكفين، فحينئذ لا يمكن أن ييمم بيده، فهنا يتعذر التيمم بيده. فإن أمكن فمقتضى الاحتياط واحتياط استحبابي أن ييمم بيده، وإن لم يمكن فالواجب كما قلنا هو أن يكون التيمم بيد الحي. لذا يقول يجب أن يكون التيمم بيد الحي، والأحوط استحبابا ضم تيمم آخر بيد الميت إن أمكن. مسألة 270 تشتمل على عدة نقاط. النقطة الأولى، قلنا أن الميت إذا وصلت النوبة إلى تيممه بأن كان الماء مفقود أو خيفة من تناثر لحمه، فهنا لا، إذا فيما لو كان الماء مفقودا، إذا خيفة من تناثر لحمه مباشرة تصل النوبة إلى التيمم. وإذا فرضنا أن الماء كان مفقودا، هل يلزم انتظار تحصيل الماء وبالتالي يغسل الميت، أم يجوز البدار إلى التيمم فييمم ويدفن الميت؟ الجواب سيأتي إن شاء الله في بحث التيمم أن التيمم لا يجوز إلا مع اليأس من زوال العذر، فإذا كان يحتمل زوال العذر فلا تصل النوبة إلى التيمم، فإذا كان يوجد احتمال الحصول على الطهارة المائية وتغسيل الميت، فحينئذ لا يجوز البدار إلى التيمم، بل لابد من الانتظار إلى حد يحصل اليأس من تحصيل الطهارة المائية، وبعد ذلك تصل النوبة إلى التيمم. لذا يقول يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل، فإذا حصل اليأس جاز التيمم. هذا هو شرط الانتقال إلى التيمم، هو حصول اليأس من الطهارة المائية. النقطة الثانية، إذا فرضنا أن الماء مفقود وحصل اليأس وبادرنا ويممنا الميت، فهنا إذا لم يرتفع العذر ولم نجد الماء إلى أن دفن الميت، فحينئذ لا إشكال في ذلك، إنما الكلام فيما إذا حصلنا الماء قبل أن يدفن الميت، فهل يجب إعادة التغسيل، هل يجب تغسيل الميت ويبطل التيمم، أم أن ذلك التيمم كان هو الوظيفة فيجتزأ به؟ الجواب أنه مع وجدان الماء يكشف ذلك عن بطلان التيمم، وأن المأمور به ليس هو التيمم، باعتبار أن المدرك لوجوب التيمم هو المطلقات الدالة على أن التراب هو أحد الطهورين مع فقدان الماء، والمقصود من فقدان الماء هو فقدانه في جميع أزمنة الواجب. فإذا وجد الماء في بعض الأزمنة كشف ذلك عن أن المأمور به ليس هو التيمم، وإنما المأمور به هو الطهارة المائية، فعليه إذا وجد الماء يكشف ذلك عن بطلان التيمم، فيلزم تغسيل الميت. خب، وإذا وجد، إذا فرضنا النقطة الثالثة، إذا فرضنا أنه وجد الماء بعد أن دفن الميت، يمم الميت ودفن، وبعد الدفن حصلنا على الماء، هل يلزم نبش القبر وإخراج الميت لتغسيله، أم يجتزأ بذلك التيمم؟ الجواب يجتزأ بذلك التيمم، ولا يجوز نبش القبر لحرمة ما دل على نبش قبر المؤمن. لذا يقول النقطة الثانية، ولكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدف وجب التغسيل. النقطة الثالثة، وإذا تجددت يعني القدرة بعد الدف لم يجوز نبشه للغوص، لا يجوز نبش القبر وإخراج الميت لتغسيله، بل يجتزأ بذلك التيمم. النقطة الرابعة، قلنا إذا دفن الميت بعد أن يمم وحصلنا على الطهارة على الماء لا يجوز نبش القبر وإخراج الميت لتغسيله، ولكن إذا فرضنا أن الميت قد ظهر جسمه بدنه بسبب زلزال، بسبب سيل جاء وكشف بدنه، هنا بعد أن ظهر لا بالنبش، ظهر جسد الميت لا بالنبش، هل يلزم تغسيله أم لا يلزم تغسيله؟ الجواب الأحوط وجوبا أن يغسل الميت، باعتبار أنه إذا ظهر بدن الميت ووجد، إذا وجد الماء قلنا يكشف ذلك عن بطلان التيمم، وإنما لم يجوز نبشه بعد الدفن لحرمة النبش، فإذا ظهر جسده بسبب زلزال أو سيل فيلزم تغسيله لإطلاق ما دل على وجوب تغسيل الأموات، وذلك التيمم الذي وقع قلنا يكشف عن أنه باطل، باعتبار أنه مع وجدان الماء فالتيمم يكون ليس هو المأمور به، فلا أقل أنه مقتضى الاحتياط هو لزوم تغسيل الميت. هسه لماذا لم يفتي؟ لعله لم يفتي سماحة السيد، باعتبار أنه إذا دفن الميت بالتيمم فكأن أزمنة الواجب قد انتهت، فأنه يلزم الانتظار إلى حد حصول اليأس. حصل اليأس، يممنا الميت ودفن الميت، بعد الدفن كأن أزمنة الواجب قد انتهت، فهذا التيمم يقع صحيحا. وإلا لا يحتمل أنه حتى بعد الدفن إذا وجد الماء يكشف ذلك عن بطلان التيمم، بعد الدفن يقع ذلك التيمم تيمما صحيحا. لعله لهذا الاحتمال سماحة السيد لم يفتي بلزوم التغسيل، وإنما احتاط احتياطا لزوميا. لذا يقول: ولكن إذا اتفق خروجه فالأحوط وجوبا الغسل. يعني حصل اليأس ويمم الميت ودفن، وبعد الدف جاء سيل أو حصل زلزال وخرج جسده، هنا إذا خرج جسده الأحوط وجوبا أن يغسل، الأغسال الثلاث. وكذا الحكم فيما إذا تعذر الصدر والكافور فغسل بدلهما بالماء القراح. تقدم أنه إذا تعذر الصدر أو تعذر الكافور أو تعذر كلاهما فيغسل الميت بالماء القراح ويقصد البدلية ويراعى الترتيب. إذا غسل بهذا النحو بالماء القراح وقصد البدلية ودفن الميت، ثم حصلنا على الصدر والكافور، هنا لا يجوز النبش بل يجتزئ بذلك التغسيل. ولكن إذا ظهر جسد الميت من دون نبش، بزلزال مثلا أو بسيل جاء وكشف بدن الميت، فهنا الأحوط لزوما إعادة تغسيل الميت، فيغسل بماء الصدر ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح. لماذا يعاد تغسيله حتى بالماء القراح؟ قلنا كي يراعى الترتيب، فإن الماء القراح إذا حصلنا على ماء الصدر وماء الكافور فيكشف عن أنه الذي وقع أولا هو باطل، لأنه يقع مؤخرا، فلا بد من إعادته حتى يحصل الترتيب. لذا يقول: وكذا الحكم فيما إذا تعذر الصدر والكافور فغسل بدلهما بالماء القراح. يعني نفس ما ذكرناه في التيمم يأتي أيضا إذا غسل بنحو البدلية، بدلية القراح عن الصدر والكافور. مسألة 271: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية. هذه المسألة تفترض أن الميت قد تنجس بدنه بعد أن غسل، بعد أن غسلنا الميت تنجس بدنه، هسه إما بنجاسة خرجت منه، كأن فرضنا خرج منه بول أو دم أو غائط، أو بنجاسة خارجية وقعت عليه نجاسة لا منه من الخارج، أو افترضنا أنه في أثناء التغسيل مو بعد التغسيل، في أثناء التغسيل تنجس بدنه إما بنجاسة منه خرجت منه أو بنجاسة خارجية وقعت عليه. هنا هل يلزم إعادة الغسل من جديد أم يكفي تطهير ذلك الموضع الذي تنجس؟ الجواب: يكفي تطهير ذلك الموضع الذي تنجس، وإن كان ذلك بعد وضعه في القبر وقبل الدفن طبعا، قبل الدفن. أما بعد الدفن فحتى لو علمنا بأن بدنه قد تنجس واضح أنه لا يجب التطهير، يجب التطهير قبل دفنه، واضح؟ حتى وإن كان في القبر، الآن جعلوه في اللحد في القبر وقبل أن يهال عليه التراب تنجس بدنه، هل يلزم تطهيره أو لا يلزم؟ نعم، مقتضى الاحتياط هو أنه حتى في هذه الحالة يلزم تطهير بدنه، وذلك لما ورد في موثقة روح ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيها: إن بدا من الميت شيء بعد غسله، فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل. الإمام أمر إذا بدا منه شيء يعني خرج منه شيء، هسه هذا الشيء شنو اللي خرج؟ أي شيء يخرج منه، فيكفي أن تغسل ذلك الموضع الذي تنجس ولا يلزم إعادة الغسل. وهذه الرواية وإن كانت واردة في النجاسة التي خرجت من الميت، ولكن من الواضح أنه لا فرق بينها وبين النجاسة الخارجية التي يتنجس بها بدن الميت، كما لو وقع عليه دم من الخارج لا فرق بينهما، وإنما الرواية ذكرت خصوص النجاسة الخارجة من الميت باعتبار الغالب، فإن الغالب أن بدن الميت يتنجس بنجاسة تخرج منه، هذا هو الغالب، وإلا من النادر أن تقع نجاسة عليه من الخارج، فالرواية ناظرة إلى الغالب ولا تريد أن تخصص الحكم بالنجاسة الخارجية بالنجاسة الداخلية، بل الأمر عام حتى للنجاسة الخارجية، إذ لا نحتمل خصوصية لما يخرج من الميت من النجاسات. فما دام بدن الميت تنجس الإمام، والإمام أمر بتغسيله بغسله ولا يجب إعادة التغسيل، إذن يلزم تطهير بدنه، طبعا إذا لم يكن في ذلك مشقة ولا يلزم هتك الميت، وإلا إذا كان فيه مشقة أو كان فيه هتك للميت فمن الواضح أنه لا يلزم تطهيره، وذلك لما دل على أن كل حكم فيه مشقة فهو يرفع بأدلة نفي الحرج، وهكذا ما دل على أنه حرمة الميت كحرمته حي، فأي شيء يستلزم هتك الميت ترتفع الأحكام اللازمة، فلا يجب تطهير بدن الميت. لذا يقول: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية أو منه، نجاسة خرجت منه داخلية من الميت، وأمكن تطهيره بلا مشقة ولا هتك وجب، وإن كان ذلك بعد وضعه في القبر، يعني قبل أن يدفن مو بعد وضعه وبعد الدفن، واضح بعد الدفن، حتى لو علمنا فإن الغالب أن بدن الميت بعد الدفن هو يتنجس لأنه يتحلل وتخرج الدماء، فواضح أنه لو كان هذا واجب لا أمر الإمام بذلك، بل لا نحتمل صدور أمر من الشارع بذلك، لأن هذا تطهير الميت بهذا النحو أمر متعذر، فإن الغالب أن الميت بعد أن يوضع بالقبر يتنجس بدنه بسبب الدماء بعد أن يتحلل جسمه، فالمقصود هنا هو أنه وضع بالقبر وقبل أن يدفن، إذا تنجس بنجاسة داخلية أو خارجية فمقتضى الاحتياط هو أن يطهر بدنه، وذلك لإطلاق هذه الموثقة التي قرأناها، فإن الموثقة قالت إذا خرجت نجاسة منه يلزم تطهيره بلا فرق بين أن يكون قد وضع في القبر أو بعد لم يوضع في القبر، رواية مطلقة مقتضى إطلاقها أنه حتى وإن جعل في القبر وضع في القبر إذا تنجس فيلزم تطهير بدنه. مسألة 272: إذا خرج من الميت بول أو مني لا تجب إعادة غسله. إذا خرج من الميت بعض النجاسات الحدثية التي بعضها يوجب الحدث الأكبر كالمني، خرج منه مني، خروج المني يوجب الحدث الأكبر ونجاسة وتوجب الحدث الأكبر، أو خرج منه نجاسة توجب الحدث الأصغر كالبول والغائط، فهنا هل يلزم إعادة تغسيل الميت من جديد باعتبار أنه صدر حدث أكبر أو أصغر؟ واضح أنه إذا خرجت نجاسة غير حدثية لا يأتي هذا السؤال، كما لو خرج منه دم، الدم ليس من النجاسات الحدثية، لا يوجب لا غسل ولا وضوء، فإذا خرج منه دم يكفي أن يغسل الموضع كما تقدم في المسألة السابقة. السؤال يأتي: أي فيما إذا خرج منه نجاسة حدثية، هل يلزم إعادة تغسيل الميت أم يكتفى بغسل الموضع؟ الجواب: يكفي غسل الموضع ولا يلزم إعادة التغسيل، وذلك لإطلاق الموثقة المتقدمة، موثقة بلي روح ابن عبد الرحيم، حيث جاء فيها: إذا بدا من الميت شيء بعد غسله، وبدا منه شيء مطلق، هذا يشمل ما إذا خرج منه نجاسة غير حدثية ويشمل ما إذا خرج منه نجاسة حدثية، سواء هي من قبيل المني التي توجب الحدث الأكبر أم كانت توجب الحدث الأصغر كالبول والغار. مقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين هذه النجاسات، والإمام لم يأمر بإعادة الغسل وإنما أمر بغسل الموضع فقط، حيث قال: فاغسل الذي بدا منه، يعني الموضع الذي تنجس بسبب تلك النجاسة اغسله ولا تعد الغسل، فعليه لا يجب إعادة الغسل. قال: إذا خرج من الميت بول أو مني لا تجب إعادة غسله. خب، يلزم تطهير ذلك الموضع؟ أي تقدم في المسألة السابقة، المسألة السابقة كانت ناظرة إلى تطهير الموضع الذي تنجس. خب، هاي المسألة تنظر إلى خصوص النجاسات الحدثية، إذا خرجت هل يلزم إعادة الغسل باعتبار صدر حدث من الميت أو لا يلزم إعادة الغسل؟ الجواب: لا يلزم، لأنه الرواية مطلقة، كل شيء يبدو ويخرج من الميت سواء كانت نجاسة غير حدثية أم كانت حدثية، الإمام قال: يكفي أن تغسل الموضع الذي لاقاه ذلك الذي بدا من الميت ولا يجب إعادة الغسل، حيث قال: ولا تعد الغسل. قال: إذا خرج من الميت بول أو مني لا تجب إعادة غسله، وإن كان ذلك قبل وضعه في القبر، حتى إذا بعد ما وضعه في القبر أيضا لا يجب إعادة الغسل لإطلاق هذه الموثقة، حيث أنها مطلقة قالت لا تعد الغسل، هسه سواء بدا منه وهو في القبر أم كان قبل وضعه في القبر لا فرق بينهما. مقتضى الإطلاق هو أنه لا يجب إعادة الغسل، بل الواجب هو غسل الموضع فقط. مسألة 273 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.